والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أول كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشيب، وعن المعتوه حتى يعقل. قال: وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعضهم: وعن الغلام حتى يحتلم، ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه. والعمل عن أبي ظبيان عن ابن عباس ورواه الأعمش.
الأعمش ولا عن الأعمش؟
ورواه الأعمش.
لا، عن الأعمش.
قال: ورواه عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا ولم يرفعه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال أبو عيسى: قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه، ولكننا لا نعرف له سماعا منه. وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب.
قال: الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيان ما جاء في الحدود التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحد هو عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا. وهذه العقوبة تقع على من كتبت بفعله، ورتب على ذلك هذه العقوبة المقدرة. وهناك عقوبات لكنها ليست مقدرة، وهذه من باب التعزير، الشيء الذي يعاقب به المخطئ لكنه ليس مقدرا يسمى تعزيرا، وإن كان مقدرا في الكتاب والسنة يسمى حدا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد، يعني بيان من لا تجب عليهم الحدود وتسقط عنهم. مناط التكليف هو العقل، فلو ذهب العقل لا يقام عليه حد ولا تطلب منه تكاليف. ومن هؤلاء الثلاثة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. ويجمع هؤلاء الثلاثة العقل ووجوده. النائم حتى يستيقظ، ذهب عقله ولا يدرك ما يقول ولا ما يفعل، فلا يقام عليه الحد. والصبي حتى يشب أو حتى يبلغ، يعني يكبر ويدخل في سن البلوغ وسن التكليف. والمعتوه حتى يعقل وهو المجنون. هؤلاء ما يقام عليهم الحد، لأن الحد مناط العقل، فإذا ذهب العقل ذهبت التكاليف ولا يطلب منه. لكن إذا أفسد أمر من الأمور فهو ضامن، بخلاف إقامة الحد، الضمان عليه لا يسقط، ضمان الأشياء التي أتلفها لا يسقط، لا تسقط عنه، بخلاف إقامة الحد يسقط بذهاب العقل وزواله. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف اتصفوا بأمر يسقط عنهم الحد، فذهاب العقل جمع بين هؤلاء: الصغير والنائم والمعتوه يعني المجنون. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن يحيى القطعي، وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا بشر بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا همام بن يحيى العودي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أن هذه الرواية مرسلة، يعني منقطعة، انقطاع بين الحسن وعلي بن أبي طالب، لكن الحديث له شواهد وله طرق يصح بها، وإن كان من هذا الطريق ضعيف لإرسال الحسن والانقطاع بين الحسن وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الحديث له شواهد وله طرق تشهد له، والحديث صحيح. قال: وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي. وعطاء بن السائب صدوق اختلط، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن أبي ظبيان وهو حسين بن جندب. قال: وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: ورواه عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، في بعض النسخ ما فيها عنه رواه الأعمش، لكن النساء لو يشوفوا لنا التحفة يتأكدون من عن هل هي موجودة أو غير موجودة. ها؟ نشوفها نتأكد فقط. والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة لأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال: باب ما جاء في درء الحدود. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال: حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري.
ما عندك و؟
لا
لا، و أضف و، وأبو عمرو البصري. طيب عندكم دقيقة واحدة، عندكم كلكم واو ولا بدون واو؟ بدون واو. طيب اقرا بعدين نشوف ترجمه عبد الرحمن بن الاسود، هو يقال له ابو عمرو البصري علا تكون كنيه، ولا برضو النساء يشوفون الموضوع الواو هذا. عبد الرحمن بن الاسود هل هو ابو عمرو البصري او ابو عمرو البصري رجل اخر؟ نعم.
قال: حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في درء الحدود، يعني بيان تلافيها وعدم إيقائها، وعدم إيقائها وإقامتها على المحدود إلا بشيء واضح وأمر جلي وليس فيه شك. إما بشهادة أو اعتراف، واعتراف يسير ولا ينكل عنه، وإلا فالحدود وإقامتها تدرى بشيء واضح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقن ماعز: لعلك قبلت، لعلك فعلت، لعلك كذا، وهو يعترف. لكن اعترافه نكل عنه في الأخير عندما أحس شدة الرجم فر هاربا، فقال الرسول: لو تركتموه، لأنه نكل عن ذلك الإقرار. والحدود تدرى، ما تقام إلا بشيء واضح، إما بشهود أو في الزنا بالحمل أو الاعتراف، لابد، وإلا فالحدود تدرى بالشبهات وعدم إقامتها على المشكوك فيه خير، العفو خير من إقامتها. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإن كان الحديث فيه يزيد بن زياد الدمشق وهو ضعيف، لكن الحديث له طرق تقوى بها والمعنى واضح كما جاء في الأحاديث. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: ادرأوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وهذا هو المطلوب وهذا هو المعتبر. قال: فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، وهذه من القواعد الشرعية. بل ينبغي عدم إقامة الحد إذا كان هناك فيه شبهة ومخرج للمقيم عليه الحد، وإن استطاع أن يلقنه لا بأس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الرحمن بن الأسود، وجدت في التقريب إيش يقول؟
يقول عبد الرحمن
في الله في المسلم.
يقول عبد الرحمن بن الأسود ابن المأمول الهاشمي مولاهم البصري مقبول من 11.
دقيقة. يقولون: من التحفة روى الأعمش عن أبي ظبيان به موقوفا دون ذكر عن
وزيل عن
اي نعم مدام ما في عن الأول اي نعم ورواه الأعمش بدون عن مباشرة. اقرأ ترجمة عبد الرحمن.
يقول عبد الرحمن بن الأسود ابن المأمول الهاشمي مولاهم البصري مقبول.
ما قال أبو عمرو؟
لا ما قال.
إذا ننتظر النساء يشوفون في الله في تهذيب الكمال ويشوف
عبد الرحمن بن الأسود الشيخ، لكنه هذا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة.
لا هذا من الطبقة العاشرة.
هذا من الطبقة الحادي عشر.
أيوة الحادي عشر. نعم عبد الرحمن الأسود قال مقبول، أخرج له الترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي نعم هو.
أي هذا الحادي عشر من الطبقة الحادي عشر.
بس ما ذكر كنية الشيخ.
لا ننتظر الكنية نشوفها. عبد الرحمن بن الأسود مقبول، أخرج له الترمذي والنسائي. ننتظر أبو عمرو هل هو كنية لعبد الرحمن أو أنه آخر في تهذيب الكمال في التراجم. ترجمة عبد الرحمن بن الأسود. قال حدثنا محمد بن ربيعة. محمد بن ربيعة صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الذي بعده من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. يقولون عبد الرحمن بن الأسود ابن المأمول القرشي أبو عمرو الوراء البصري. إذن اللي عنده واو يشيلها فهي كنية له. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن زياد وهو متروك، أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الستر على المسلم.
الستر.
باب ما جاء في الستر على المسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عوانة. وروى أصباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا بذلك عبيد بن أصباط ابن محمد قال حدثني.
ما عندكم زيادة وكان هذا أصح من الأول من الحديث الأول؟
نعم
عندكم زيادة.
بس أنا بين قوسين موجودة.
اقرأ. أقول
عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وكان هذا أصح من الحديث الأول. قال حدثنا بذلك عبيد بن أصباط بن محمد قال حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الستر على المسلم، يعني بيان مشروعية الستر على المسلمين. المسلم إذا وقع في شيء وهو معروف بالصلاح والاستقامة ينبغي أن يستر عليه وينصح، لأن هذا غير معروف بالسوء، ولكنه وقعت منه زلة وهفوة فلا يشهر به، وإنما يستر عليه. بل المسلم عليه أن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى، ولا يفشو ما وقع فيه إذا لم يعرف عنه أحد، ولا يرفعه إلى الإمام، بل عليه أن يستغفر ويتوب ويندم ولا يعود. لكن إن رآه آخر ينبغي عليه أن يستره ولا يفشي له سرا، وينصحه بعدم العودة وأن هذا خطأ. لكن إن كان مشهور بالسوء ومشهور بإيذاء الناس هذا لا يستر عليه، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يرتدع ويكف الناس عن شره ويستريح الناس من شر ذلك الفاسد. وأما إذا كان مشهور وهو من أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة فلا يشهر به، بل ينبغي من رآه أن يستره، وهذا فيه فضل عظيم. أورده رحمه الله تعالى من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وكرب الدنيا أهون من كرب الآخرة، فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء. وهذا فيه بيان مشروعية الستر على أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل التقوى. والإنسان قد يزل وقد تقع منه الهفوة والزلة، والشيطان حريص، فمثل هذا ينصح لأنه سينتصح ولا يشهر به. وأما إذا كان مشهور بفساده وإيذائه الناس يرفع أمره حتى يستريح منه الناس ويرتاح من أذيته ومن فساده. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بيان أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على قدر نفعه لإخوانه المسلمين. وكما قلنا الجزاء من جنس العمل. والحديث الآخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه يعني لا يتركه دون مساعدة. دون مساعدة ونصرة. وأن يمنع غيره من الإساءة إليه. أو يظلمه. بل يقف معه. وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: مظلوما معروف، لكن ظالما كيف أنصره وهو ظالم؟ قال: تردعه عن ظلمه. هذه هي النصرة وهذه هي الوقوف، إن كان مظلوم تقف معه وتردع عنه الظلم، وإن كان ظالما تقف ضده وتردعه عن ظلم الناس. قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وهذا فيه ترغيب الإحسان، ترغيب الإحسان والإعانة والنصرة والوقوف معهم، مع أخيك المسلم، أن تنصره وتقف معه. هذا فيه حد، لأنه قال: كان الله في حاجتي، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لأن إذا كان الإنسان في حاجة أخيه الله سبحانه وتعالى يقضي له تلك الحاجة، لأنه يحتاج إلى قضائها، فالله يقضي عنه، فالله يقضي له تلك الحوائج المحتاج. كان الله في حاجته، يعني في قضاء حاجته. قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا بذلك عبيد بن أصباط بن محمد قال: حدثني أبي. وعبيد بن أصباط صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن ماجه. قال عن أبيه قال: حدثني أبي. أبوه أصباط بن محمد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. الذي بعده حديث قتيبة بن سعيد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الليث، الليث بن سعد المصري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عقيل بن خالد بن عقيل، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التلقين في الحج. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: ما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. قال: وفي الباب عن السائب بن يزيد قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التلقين في الحد، يعني بيان التلقين في الحد. يعني أن الواقع في الحد وفي الجريمة التي عليها حد منصوص ينبغي لولي الأمر أن يسأله ويستفهم منه أسئلة تدل على صحة إقراره، من سلامة عقله وحضوره وما إلى ذلك. لكن إذا كان الأمر الواقع فيه عليه شهود ما يلقن، الموضوع انتهى. وإذا كان الأمر عليه بينة واضحة ما يلقن، وإنما يلقن الذي يعترف. فإذا اعترف فينبغي على الإمام أن يقول: لعلك فعلت، ولعلك فعلت، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ماعز. ولهذا تحقق منه في رواية ابن عباس قال: أحق ما بلغني عنك. هذا هو التحقق والتلقين، يعني هل ما بلغني عنك حق صدق ولا؟ فلو قال لا انتهى الموضوع. لكنه رضي الله عنه قال ما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال نعم. فشهد 4 شهادات ليست شهادة واحدة حتى تأكد من صحة عقله وإدراكه ما يقول وفهم ووعي الأمر الذي يقول إليه. قال فأمر به فرجم. أقام الحد بعد أن تأكد ولقنه لعله يرجع لعله يعود لعله ينكل كل ذلك وهو يقر. لكنه سيأتي بعد ذلك في الباب الذي بعده النكول. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عوانة الوباح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاء من الشق الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاء من الشق الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وروى هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ثم قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه. ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى. فلما أدركته الحجارة فرف فأدرك فرجم حتى مات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه 4 مرات يقيم عليه الحد وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه 1 مرة أقيم عليه الحد وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أغدي أنيس على امرأة هذا أغدي أنيس على امرأتي ولا
لا إلى امرأتي
أغدي أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها ولم يقل فإن اعترفت 4 مرات.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع يعني بيان درء الحدود بعد الاعتراف. إذا اعترف أنه فعل ثم رجع عن اعترافه يدرء عنه الحد. يعني إذا اعترف لكنه بعد اعترافه أقيم عليه الحد لكنه نكل سواء قبل أن يقام عليه الحد أو أثناء قيام الحد يؤخذ بنكوله ورجوعه ويدرى عنه الحد. بخلاف إذا كان عليه شهود هذا لا يؤخذ بل يقام عليه الحد ولو رجع ولو لم يعترف يقام عليه الحد، وإنما الذي يدرى إذا شهد على نفسه. والشهادة شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم 4 شهادات، تكفي شهادة واحدة، ذهب بعض أهل العلم لأنها تكفي شهادة واحدة، لكن إقرار الرسول، تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل 4 شهادات للتأكد من خلو عقله، ولعله أن يرجع في الشهادة الثانية أو الثالثة وأنه مدرك لما يقول، وإلا فقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى امرأة الرجل الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا، كان عسيف عند هذا فوقع على امرأته، إلى آخر الحديث، في آخره قال واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، يعني اعترافها يكفي واحد، وإلا فالحد يدرى إذا كان الاعتماد على الاعتراف وعلى قوله فقط، وأما إذا كان هناك شهود أو أمر واضح فلا يدرى. وقوله في الحديث الآخر عندما رجم ذلك الرجل فمات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه، لكن وردت في بعض الأحاديث أنه صلى عليه كما صلى على الغامدية، لأن الحدود جوابر وزواجر، حد قام عليه في الدنيا يكفي كفاية عن حد الآخرة، فهو جابر لذلك الحد وزاجر للبقية، يرون أنه أقيم الحد حتى لا يفعلوا مثل فعله فيقام عليهم الحد كما أقيم عليه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث حديث أبي هريرة في ماعز عندما أقر بالزنا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقنه إلى آخره، قال فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه؟ هذا بيان درء الحد لتراجعه عن اعترافه، فلو اعترف، لو تراجع بعد الاعتراف لبس، لكن لا يكون عليه شهود، لأن الاعتماد على قوله في اعترافه فقط، وأما إذا كان هناك شهود ما يدرى عنه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث كذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله في رجل من أسلم اعترف بالزنا فرجمه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال في آخره ولم يصلي عليه، لكنه ثبت أنه صلى عليه كما صلى على الغامدية رضي الله عن الجميع، جادوا بأنفسهم وأرادوا التطهير في الدنيا، لكن الإنسان إذا وقع في مثل ذلك لا يرفع أمره، وإنما يستتر بستر الله ويستغفر ويتوب ويندم ويعزم على عدم العودة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو كريب محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عبدة بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، قال عن عبد الرزاق، قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق بهم الشريف تركوه، وإذا سرق بهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال وفي الباب عن ابن مسعود بن العجماء نعم، وابن عمر وجابر. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، ويقال مسعود بن الأعجم وله هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، يعني الحدود إذا وصلت إلى الإمام لا شفاعة فيها، خاصة الحدود. كما قلنا الحد هو الذي رتب عليه جزاء معين، هذا يسمى حد، هذا لا يشفع فيه. والسارق تقطع يده، وسيأتينا ستأتينا مباحث الحدود وعلى من تقام. فالسارق تقطع يده، والزاني يرجم، إذا رفع ليست هناك شفاعة. وقول الرسول أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شفاعة أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ قلنا: على أن الحدود تدرى بالشبهات، لكن إذا كان هناك اعتراف أو بينة واضحة أو شهود، وهنا البينة واضحة بالسرقة أنها سرقت، كالمرأة التي زنت بالحمل بين عليها يعرف أنها زانية، لأنها ليست ذات زوج. من أين حملت؟ من الزنا، هذا ما يحتاج إلى بين، واضح الأمر، واضح. كذلك التي سرقت الأمر واضح. فإذا رفعت الحدود إلى السلطان لا شفاعة فيها، وأما قبل أن ترفع فلا بأس بالاصطلاح بين الناس، ولا بأس بالصلح، ولا بأس بالستر وما إلى ذلك، كما مر معنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خطب، قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، لشرفه وعظمة مكانه. قال: وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذا ليس من العدل، وإنما العدل أن يكون بين الشريف وبين الضعيف الكل سواسية في إقامة الحدود وفي إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الليث بن سعد المصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: عن مسعود بن العجماء. ومسعود بن الأسود المعروف بابن العجماء صحابي رضي الله عنه، أخرج له ابن ماجه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تحقيق الرجم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، وروي من غير وجه عن عمر. ثم قال: حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد. قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن الله بعث محمدا بالحق أنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن. وقامت البينة أو كان حبل أو الاعتراف. قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله تعالى عنه.
قال باب ما جاء في تحقيق الرجم, يعني بيان أن الرجم حكم ثابت وليس كما يدعيه هؤلاء الجهال أصحاب العقول وهو المعتزلة, وأنهم يقولون ليس لم يرد في الرجم نص ثابت لا في كتابنا ولا سنة, بل هم لا يأخذون بالسنة, ولهذا تجدهم يتكلمون وفي هذه الجوالات, ولهذا ضاعت عقول كثير من الناس بالشبهات التي يريدونها. والرجم ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب الذي نسخ, نسخت التلاوة وبقي الحكم, وهذا جائز, وقد كانت هذه الآية موجودة. ولهذا يقول عمر ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف, لأنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وكذلك ثابت بالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رجم الماعز والغامدية وامرأة الرجل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها, كل هذه أدلة واضحة على أن الرجم ثابت بالكتاب والسنة ولا يذهب ذاهب إلى خلاف هذا إلا معاند وجاهل بالنصوص أو أنه معتزل أو أنه صاحب هوى وعقل ويأخذ ما ورد في كتاب الله وينفي السنة وإن كانت في الصحيحين, وكثير من هذا. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب, قال وكان فيما أنزل عليه آية الرجم, فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده, وهذا أمر ثابت. قال وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله, وقد قالوا هذا ويقولون ومن زمان بعيد والآن, وسيأتي من ينفي كل ذلك. ألا وإن الرجم حق على من زنى بشرط إذا أحصن. قال وقامت البينة أو كان حمل, المرأة حامل وليست ذات زوج, أو الاعتراف, ما يقام حتى تثبت إما بينة واضحة يعني شهود أو حمل أو اعتراف, من هنا يقام حد الرجم إذا أحصن بشرط الإحصان. وحديث عمر بن الخطاب قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت, هذا دليل على أن الرجم ثابت في السنة. قال ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به, وهذا وقع كما توقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ سلمة بن شبيب ووثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال وإسحاق بن منصور وهو الكوسج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال والحسن بن علي الخلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال وغير واحد قالوا, كل هؤلاء رووا عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معمر هو ابن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسحاق بن يوسف وهو الأزرق ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمر الخطاب رضي الله عنه والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع أموات المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.